الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين من ربيع الأول لعام 43 و400 ألف، نشرع في تدريس كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 85 و200 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف هو حفيد مصنف كتاب التوحيد، وشرحه يعتبر من أرقى الشروح لهذا الكتاب. وهناك شرح تيسير العزيز الحميد، إلا أنه لم يكتمل. وهناك شروح بين المطولة والمختصرة، إلا أن هذا الشرح ذاع صيته وانتفع الناس به قديما وحديثا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف الكتاب البسملة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك اتباعا لكتاب الله عز وجل، فإن الله افتتحه بالبسملة. والباء للاستعانة، والاسم مشتق من العلو من السمو، وهو العلو، وقيل من السمة وهي العلامة. والصحيح الأول، فإنه يجمع على أسماء ولا يجمع على سمات. والباء للاستعانة، وقيل المصاحبة، والصحيح الأول، لأن العبد يستعين بالله عز وجل على فعله. الله علم على الذات العلية، وهو أعرف المعارف، وهو الاسم الأعظم على الصحيح، مشتق من الإله، وسيأتي. الرحمن الرحيم، اسمان لله عز وجل، تضمن صفة الرحمة، إلا أن اسم الرحمن أبلغ من اسم الرحيم، لأن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، والرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يتضمن الرحمة الواصلة، وبه نستعين وعليه التكلان. إياك نعبد وإياك نستعين وعليه التكلان، عليه التوكل. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، كالمبتدع والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب، وغفر له ولمن أجاب دعوته يوم يقوم الحساب، قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه، أي بأدلته، وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير من ذلك الزمن وإلى يومنا هذا، وإلى أن يشاء الله عز وجل. فإن هذا الإمام رحمه الله في مبتدئ نشأته قد شرح الله صدره للحق المبين، أي للتوحيد، الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين، وإنكار ما عليه الكثير من شرك المشركين. فأعلى الله همته وقوى عزيمته، فتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد، وكانت فيها قبور كثيرة تعبد من دون الله، كما هو الحال في كثير من البلدان الآن، فيها من القبور والأضرحة التي تعبد من دون الله الشيء الكثير، نسأل الله السلامة والعافية. الذي هو أساس الإسلام والإيمان، ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار. ربما المرأة كانت إذا أرادت الزوج تذهب إلى نخلة من النخلات، لا سيما ذكور النخل، ثم تحتضنه وتقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل أن يحول الحول. هكذا إذا أرادوا الولد أو أرادوا الرزق يأتون الأشجار أو الأحجار أو القبور أو الأحياء ممن يعتقدون فيهم النفع والضر، والله المستعان. والقبور والطواغيت والأوثان، وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان. وهذا موجود، ما من بلد توجد فيه القباب والقبور والبلاء هذا إلا يوجد معها السحر والشعوذة والكهانة والعرافة. وما من فرقة تخالف الكتاب والسنة في باب التوحيد إلا وتجد معها مثل هذا البلاء. فانظر إلى أشد السحرة في من ينتسب إلى الإسلام، تجدهم في الباطنية والرافضة والصوفية، عباد القبور، لأنهم يتقربون إلى الجن والشياطين بالشركيات، فيتقرب إليهم الشياطين بالطاعة، لأن أعظم أبواب السحر الشرك بالله والتنديد. فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به علم الجهاد سواء جهاد اللسان أو جهاد السنان، وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد، الحاضر منهم والباد، الحاضر الذي يكون في قرية أو مدينة، والباد الذي يعيش في البادية. وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان، خلافا لعقيدة المسلمين حيث حبب الله عز وجل إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فأصر على العناد والطغيان، وقد أصبح أكثر أهل جزيرة العرب بدعوته، كما قال قتادة رحمه الله تعالى عن حال أول هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله، قتادة هو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وضاق بهم إبليس وجنود فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرها وينصرها على من ناواها، إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليالي القلائل ويسير الراكب في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. فهذا هو الصحيح، حتى في هذه الأزمنة المتأخرة تجد أناس يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ويخالفونها بأفعالهم واعتقاداتهم وأقوالهم. وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته، وسروا واستبشروا بطلعته، وأثنوا عليه نثرا ونظما، فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير المتوفى سنة 82 و100 ألف، وكان إماما جليلا وهو صاحب سبل السلام، في هذا الشيخ رحمه الله تعالى شعرا: وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منهم فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ظل الناس فيها على الرشد، أعادوا بها معنى سواعا ومثله يغوث وزود، بئس ذلك من ودي، أي الآلهة التي كان يعبدها قوم نوح أعادوها إلى هذه القبور وهذه الأضرحة وهذه القباب، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، ليس من أسماء الله الفرد لكن يعبر عنه وهو الأول، يغني عنه كلمة الأول والواحد، لكن هذا الواقع أنهم يهتفون عندها: يا عيدروس، يا علياه، يا حسيناه، يا ابن علوان، يا جبرتي، يا دسوقي، يا بدوي، يا جيلاني، يدعونهم من دون الله عز وجل. حتى وضعوا في ذلك أحاديث موضوعة إذاعتكم الأمور فأنزلوها بأرباب القبور، وكم عقروا في سوحها من عقيرة، أي تقربوا إليها بالذبائح، وهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد، يعني مع أن الله عز وجل إنما أمر باستلام الركنين اليماني والأسود، مع ذلك هؤلاء يستلمون القبور ويتمسحون بأتربتها. وقال شيخنا أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله تعالى فيه: لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفعه، سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى، وعام بتيار المعارف يقطع، فأحيا به التوحيد بعد اندراسه، وأوهى به من مطلع الشرك ميهع، سما ذروة المجد التي مرتقى بها لها، سواه ولا حاذا فناها السميدع، وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع، يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع، فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها، وأمسى محياها يضيء ويلمع، وعاد به نهج الغواية طامصا، وقد كان مسلوكا به الناس تربع، وجازت به نجد ذيول اكتخارها، وحق لها بالألمعي ترفع، فآثاره فيها سوى من سوافر، وأنواره فيها تضيء وتلمع. وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة، وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه، يعني أنه ذكر ما يتعلق بالتوحيد في وما يتعلق بالتحذير من الشرك الأكبر والأصغر، وكذلك ما يتعلق بسد ذرائع الشرك. وقد تصدى لشرح عبيد المصنف والشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، قتل في سنة 33 و200 وألف، قتله إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا حين دخل الدرعية واستولى عليها، فأحضره إبراهيم وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر إغاظة للشيخ، ثم أخرجه إلى المقبرة وأمر العساكر أن يرموه بالرصاص جميعا، فمزقوا جسده رحمه الله. وكتابه تيسير العزيز الحميد إلا أنه لم يكمل. قال: فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يحب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وحيث أطلق شيخ الإسلام، يعني في شرح هذا كلما قال شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية والحافظ، فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني. ولما قرأت شرحه رأيته أطلب في مواضيع، يعني توسع، وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة، وسميته فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. والله أسأل أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الشرح: ابتدأ كتابه بسم الله ابتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع الحديث ضعيف، من طريق قرة بن عبد الرحمن، وله طرق لا تثبت، ذكرها الألباني في رواه الغليل. خرجه ابن حبان من طريقين. قال ابن الصلاح: الحديث حسن، ولأبي داود بن ماجه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. ولأحمد: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. كلها ضعيفة ولا تصلح للاحتجاج ولا للاستشهاد. والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر، وللحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه الهرقل العظيم الروم، ووقع عليه نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ بها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي، وبالحمد لا نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف اختاره كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا، يعني بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله يؤلف. لماذا اختاروه فعلا؟ لأن الأصل للعمل للأفعال، الأصل في العمل للأفعال. ولماذا اختاروه متأخرا؟ حتى لا يتقدم على اسم الله شيء. لو قال أقرأ بسم الله سيكون الفعل قد تقدم في الذكر على اسم الله، فهنا جعل بسم الله أقرأ حتى لا يتقدم على اسم الله شيء. قال: اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا، أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدأ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له، وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأنفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العام الفوائد، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. انتهى ملخصا. وباء بسم الله للمصاحبة وقيل للاستعانة، الصحيح أنها للاستعانة وقيل للمصاحبة، هكذا يقال، لأن المبتدعة من المعتزلة الذين يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه جعل الباء للمصاحبة، لكن أهل السنة الذين يجعلون أن الله خالق أفعال العباد أن الباء للاستعانة. فيكون التقدير بسم الله وألف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به، وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك وفي بسم الله مجريها فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى، يعني لماذا ما قال له بسم الله يكفي، أو لما ركب السفينة قال بسم الله يكفي؟ يعني أراد إظهار الأمر الذي من أجله التسمية. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. والأظهر أنه اشتق من السمو لأنه يجمع على أسماء ويسقر على سمي. ماذا الاسم إذا سقر رد إلى أصله، وأما إذا اشتق من السمة سيكون جمعه على سمات وتصغيره على وسيم. قوله الله، قال الكسائي: وهل لهذا الخلاف يا أخو أثر؟ الخلاف بأنه مشتق من الاسم، مشتق من السمو أو من السمة. أثر: نعم، فالذين ذهبوا إلى أنه مشتق من السمة هم المبتدعة الذين لا يصفون الله عز وجل بصفات. قوله الله، قال الكسائي: والفراء أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة. قال ابن القيم رحمه الله: هذا هو القول الصحيح، الصحيح أن أسماء الله مشتقة لا جامدة، والصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه، إلا من شذ هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. ركز على هذا، ما السبب الذي جعل بعضهم يقول أسماء الله عز وجل غير مشتقة، قال جامدة، فرارا من هذا الأمر؟ والصحيح أن المعنى الاشتقاق ليس معناها أنها اشتقاق يتولد الفرع من الأصل، وإنما معناها أن المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ مأخوذ مما دل عليه من الصفات وتضمنه من الصفات. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناها أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. قال أبو جعفر بن جرير: الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأضغمت في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة. وأما تأويل الله أي تفسير هذه الكلمة فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس: هو الذي يألهه كل شيء أي يحبه ويعبده ويعبده كل خلق. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فإن قال لنا قائل وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل في فعل ويفعل، قيل لا تمانع بين العرب في الحكم. وذكر بيت رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبد وطلب الله بعمل. قال: ولا شك أن التأله التفعل من أله يأله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع ضعيف. وساق السند لابن عباس أنه قرأ: ويذرك وإلهتك، قال عبادتك، ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد، أي فرعون كان يعبد ولا يعبد. وساق السند آخر عن ابن عباس: ويذرك وإلهتك، قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد. وذكر مثله عن مجاهد ثم قال: فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أله عبد وأن الإله مصدره. وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا: إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب بسم الله، فقال عيسى: أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. موضوع أخرجه الطبري وأبو نعيم وابن عدي في الكامل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لهذا الاسم الشريف 10 خصائص لفظية وساقها ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، حديث عائشة في مسلم. وكيف تحصي خصائص اسم لمسماه؟ كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل إجلال وكل كمال، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فله ومنه، فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا أنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعث الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وبه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه. فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا، فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتديا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رحمه الله. وابن القيم يتوسع في باب الأسماء والصفات توسعا طيبا. قوله الرحمن الرحيم: قال ابن جرير حدثني السري بن يحيى قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العرزمي يقول: الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، يعني الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة. وساق بسنده عن أبي سعيد عن الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى بن مريم قال: الرحمن رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة. تقدم أنه موضوع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واسمه الله تعالى دال على كونه مألوها معبودا يأله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنتين لكمال الملك والحمد، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه، مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب، وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. يعني يريد أن اسم الله بالتضمن يدل على الذات وعلى صفة الألوهية، وبالالتزام يدل على إثبات جميع الصفات العلية لله عز وجل. وقال رحمه الله تعالى أيضا: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم ذلك فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم. وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى وصفه، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. انتهى ملخصا. هذا كلام عن ما يتعلق بالبسملة. وأنت إذا رأيت ثقلا في المقدمة، في الغالب المقدمات يوجد فيها مثل هذا الثقل، لكن إذا دخل الإنسان في الكتاب يسهل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.